أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قبس من نور قوله تعالى: ففروا إلى الله، في الآية 50 من سورة الذاريات. الآية فيها عدة دلالات وإرشادات نهتدي بها في حياتنا العملية إن شاء الله تعالى. الدلالة الأولى أن الله تعالى لما يأمر يقول ففروا إلى الله، والفرار كما نعلم لا يكون إلا من خطر محدق واقع أو محتمل نخشى منه فنفر منه لما فيه من عسر وضيق ومشقة. فلما يأمرنا الله تعالى يقول ففروا إلى الله، لابد أننا في خطر أو في معرض الوقوع في الخطر، قد وهي الحالة الغالبة لا نلتفت إليه ولا نعرفه لغفلتنا لجهلنا لقصورنا وتقصيرنا، هذا لا يغير من الواقع شيئا. فإذن الآية فيها دلالة وتكشف عن ذلك. الحديث يقول: الناس كلهم هلكا إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فإذن نحن فعلا في خطر، نحتاج أن نهرب منه ونفر منه، سواء على مستوى الدنيا كما ترى الصعوبات المادية والمعنوية والمشاكل والتعقيدات والابتلاءات والأخطار وقساوة الحياة على صعيد الدنيا، وعلى صعيد الآخرة أيضا بالتأكيد العذاب وسوء الحساب وشدة العقاب وطول الموقف وإلى آخره. فالأخطار إذن موجودة حقيقة وفعلا، سواء على مستوى الدنيا أو على مستوى الآخرة، وهذه كلها تلزم كل عاقل بأن يهرب منها إلى ملجأ يلجأ إليه يحميه ويوفر له الأمن والاستقرار والسعادة. لذلك في نفس الآية تكملتها الله تعالى يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إنما أدعوكم بهذه الدعوة لأن أنا لكم نذير مبين للتنبيه من هذه الغفلة وإيقاظ العقول والتأكيد على هذه المخاطر. الدلالة الثانية، الأمر الثاني، أن الآمر بالفرار لابد أن يدل الآخرين على المهرب وعلى المكان الذي يلجؤون إليه. كما تعلم مثلا، افترض أحيانا الدولة عندها عملية عسكرية أمنية لتطهير موضع ما، مدينة ما، من إرهابيين، من قتلة، فتأمر المدنيين بإخلاء تلك المنطقة إلى ويحددون لهم مكان آمن يلجؤون إليه ويجعلون لهم منفذا يخرجون منه. فإذن الله تعالى لما يقول ففروا، المطلوب أن يقول إلى من الفرار وإلى من المهرب وإلى أين الملجأ، لأن الأمر بالفرار يحتاج أن تبين لنا إلى أين نفر. لذلك تقول الآية ففروا إلى الله، ليس لكم مهرب وملجأ تلجؤون إليه إلا إلى الله تبارك وتعالى، جهة النجاة الوحيدة، فإنه الركن الوثيق الذي تلجؤون إليه، ولا خيار أمام الإنسان إلا اللجوء والرجوع إلى الله تعالى الرب الرؤوف الرحيم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذه الحقيقة يجب أن تفهمها في الدنيا، في الآخرة لا تنفعك كثيرا، انتهى، أغلق ملف العمل. في الدنيا يجب أن تعلم أن لا مفر إلا إلى الله تعالى. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وآيات كثيرة تشير إن إلى ربك الرجعى. بالنتيجة أنتم إلى الله تعالى، مهما ذهبنا يمينا شمالا تعدنا اقتربنا، بالنتيجة رجوعكم إلى الله تعالى. لا تطولون الطريق ولا تبتعدون وتصرفون جهودا تذهب عبثا. افهموا هذه النتيجة من البداية، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه حقيقة ثابتة تجد في مناجيات الإمام السجاد عليه السلام كثير من التعابير عن هذا المعنى في مناجات الراجين. مثلا في الصحيفة السجادية: يا من كل هارب إليه يلتجي، لا إلى أحد سواه، وكل طالب إياه يرتجي. وفي نفس المناجات: كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، مضيعة مضيعة هذا، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك. وفي مناجات التائبين: إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ ما حد يرجع يومئذ. بعض العبيد لما كان أيام الرق يهرب من مولاه لأمر ما، وما حد يلفي قولتنا، لأنه يدخل في صراع مع مالكه، يظل يفتر يفتر الآن، بالنتيجة لازم يرجع إلى مولاه. ما حد يستقبله، ما حد يستقبله ويتحمل مسؤوليته ومشاكل مع مالكه. فالنتيجة الدعاء يذكر الإمام: إلهي هل يرجع العبد الآب؟ نحن عبيدك، إلى من نرجع إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ لا، لا يوجد. وفي مناجات المفتقرين: إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، إلى غيرها من الفقرات. الدلالة الثالثة في الآية ارتباط الأمر فروا بالفاء، ففروا، والفاء هنا للتفريع، فالأمر بالفرار جاء تفريعا على أمور ذكرتها الآية السابقة، وكأنها بيّنت لماذا الفرار إلى الله تعالى، ولماذا لا يوجد أحد نفر إليه إلا إلى الله تعالى. فالآيات السابقة كأنها قدمت مبررات ذلك. هذه كما نعلم الآية 50 من سورة الذاريات، ففي الآيات 47 48 49 تبين هاي مدخلية السياق، كما نعبر مدخلية السياق في فهم الآيات الكريمة. لا تؤخذ الآيات الكريمة مجتزأة، لابد أن تؤخذ في ظروفها. فإذن الفاء تفريع على ما سبقها، لأن ما سبقها ثلاث آيات تبين ما هو المبرر، ما هو الداعي إلى أن يكون الفرار إلى الله تعالى. فالآية 47 قال فيها: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. هذا المبرر الأول، أن العظمة والخلق والأمر كله بيده تبارك وتعالى، التي طبعا هذه الآية يمكن بعض الاستدلالات العلمية تستفيد منها على أن الكون في توسع مستمر، وقد أثبت العلم ذلك. هذا الجانب العلمي للآيات، لمن يهتم بالجوانب العلمية من إعجاز القرآن، فهذه طبعا واحدة من الآيات. والعلم الحديث اكتشف اليوم التوسع الهائل في الكون، بحيث قدروا سرعة التوسع 66 ألف كيلومتر في الثانية، وهذه الحقيقة التي بيّنها القرآن الكريم. فإذا الآية 47 أشارت إلى المبرر الأول، أن العظمة والخالق والأمر كله بيد الله تعالى، والآية 48 بيّنت رعاية الله تعالى لخلقه وإغداقه النعم عليهم، والأرض فرشناها، الآية 48، فنعم الماهدون. كما أن الأم كيف تتخذ مهدا يتحرك بسكينة وبهدوء يرتاح له الطفل، وتجهز هذا المهد ببعض الألعاب وبعض الأمور التي يأنس بها الطفل الرضيع. هكذا الله تعالى جعل الأرض وجعل حركتها، جعل فيها كل ما يريده الإنسان ويوافق طبعه، وجعل حركتها هادئة كحركة المهد. حركة الأرض طبعا لا نحسها نحن، لكن هو العلم يقدر حركتها بحيث تقطع قطرها في 24 ساعة، ليل والنهار ب 24 ساعة، فإذا هي تفتر محيط الأرض خلال 24 ساعة، كان محددها العلم بسرعة معينة. فإذا الآية 47 تقول هذا المبرر الأول، أن العظمة لله تعالى والخالق والأمر كله بيده، والثانية أن الله تعالى هو الراعي لخلقه، هو الرازق له، هو المنعم عليه، هو الرحيم به، اللي من علامات كل ذلك والأرض فرشناها فنعم الماهدون، جعلناها كلمة. ثم الآية الثالثة اللي 49 قبل 50 راح تكون بيانات المبرر الثالث، أنكم فقراء، أنكم ناقصون، محتاجون إلى غيركم، ليس لكم قدرة على أن تستقلوا بأنفسكم، ومن كل شيء خلقنا زوجين، الآية 49 لعلكم تذكرون. لاحظوا حاجتكم إلى الزوج الآخر، يعني إذا فهمنا الزوجية هنا كزوجية الذكر والأنثى، فإذن قضية حاجة كل من الزوجين إلى الآخر، ويمكن أن نفهم من الزوجية يعني التضاد كزوجية الظلمة والنور مثلا، أو ممكن كزوجية التضاد مثل الإلكترونات شحنة السالبة والموجبة، أو زوجية الاحتياج، وهكذا زوجية ممكن فهمها بعدة اتجاهات، وفي جميعها معنى أنتم ناقصون، لأن إما محتاجون للزوج الآخر كالذكر والأنثى، وأنكم تصارعون ضدا لكم كالسالب والموجب والظلمة والنور وهكذا. فالأشياء إذن كلها ذكر مثالا لفقر وحاجة الإنسان، فالأشياء كلها إذن فقيرة ناقصة محتاجة إلى الله عز وجل. فإذن لما جاءت في الآية 50 ففروا، هذه الفاء للتفريع، لأن هذه حقيقتكم، أن العظمة كلها بيد الله، وأن الله نعم الرب الخالق المنعم الراعي لخلقه، وأنكم فقراء محتاجون إلى الله تعالى. فالفرار إذن إلى الله تعالى، لأن القدرة بيده والخير منه والسعادة عنده والكل محتاجون إليه. والآية تقرر هذه الحقيقة وتأمر بالتفكر لعلكم تذكرون. ثم تأتي الآية التي نحن فيها، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها الناس، الله تعالى لشفقته وضع لكم قوانين تكفل وشرائع تكفل سعادتكم، تصلح أموركم في الدنيا والآخرة. لماذا تذهبون بعيدا عن الله تعالى، تشرعون لأنفسكم قوانين ثم تكتشفون خطأها وتجتمعون من جديد وتقررون قوانين وهكذا؟ لماذا والقوانين بين أيديكم؟ رأيتم اليوم قرروا أما المثلية، إباحة المثلية، وابتلوا واحد منها، تسمعون هذا الجدري القردة يعترفون بأن هذا بسبب المثلية، وتفشى أكثر لما ذاك يوم صار مهرجان في بريطانيا للمثلية، وحضره بحسب ما يقدرون 80,000، وكانت النتيجة هذه، ابتلوا. وبدل ما يتركون السبب ويقولون يا جماعة ترى طلعت المثلية مو خوش بها مخاطر، دعوا الناس إلى أن يأخذون لقاح ضد فيروس حتى يحميهم من جدر القردة. هذا شنو من انحطاط بالتفكير؟ لماذا يخرجون عن فطرة الله تعالى وسنة الله ويقال غير المشاكل الأخرى؟ ها، والمتحولين جنسيا نفس المشكلة، شنو متحولين جنسيا؟ النتيجة تسمعون ضجة و يعني احتجاج واستنكار و فهذا هو الخلق إذا ابتعد عن الله تعالى، هذا نتيجة يريد يسل نفسه قوانين، هذه القوانين التي يسنها لنفسه وهذه نتائجها عليه. لماذا هكذا تفعلون؟ تجربون وتخطئون وتعيدون وتجربون وتخطئون. الدلالة الرابعة في الآية، الأمر الرابع، أن الله تعالى هو ليس كبقية الأمور التي يلجأ إليها الهارب. الهارب من الأسد قد يلجأ إلى قلعة وإلى حصن حصين ويغلق بابا مثلا، هنا موجود المهرب والملاذ والحصن محدد له حيز يلجأ إليه، خو الله تعالى ليس له حيز وليس له مكان. فما معنى الفرار إلى الله والهروب إلى الله تعالى؟ هو ليس كبقية أشكال الفرار والهروب الذي نعرفه في الدنيا، وإنما الفرار يعني التمسك بالوسائل والسبل الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، وفعل كل ما يوجب القرب منه واجتناب كل ما يوجب البعد عنه وما يسخطه. هذا هو معنى اللجوء والفرار إلى الله تعالى، وليس بمعنى الفرار الذي نعهده في حياتنا الطبيعية. فلذلك الآية 51 التي جاءت بعدها حددت أساس هذا الفرار، وهو ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله تعالى هذا هو أصله وهذا هو أساسه ومستنده، أن تؤمنوا بالله تعالى وتعبدوه وتتوجهوا إليه فقط لا إلى أحد سواه. والفرار إلى الله تعالى يعني الهروب من المعاصي ومن الذنوب وكل ما يسخط الله كما في الدعاء، ومن عدلك مهربي، لأنك إذا حاسبتني بعدلك لا سأكون من الهالكين، أهرب من عدلك إلى فضلك وإلى رحمتك وإلى صفحك وإلى عفوك. في مناجاة الراغبين الإمام السجاد عليه السلام قال: وها أنا فار من سخطك إلى رضاك. هذا هو الفرار من وإلى، ليس الفرار الذي نعهده في الدنيا نذهب إلى من يحمينا، لا، أخو الله تعالى ليس له حيز حتى يمكن أن نهرب باتجاهه. هذا إذن هو معنى الفرار، اتخاذ الوسائل والسبل الموصلة إلى الله تعالى والمجنب لمعصيته. وها أنا فار من سخطك إلى رضاك وهارب منك إليك. والفرار إلى الله تعالى يعني الانقطاع عما سواه والتحرر من كل الآصار والأغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا هو الهروب، هو التخلص من هذه الآثار والأغلال التي تكبل الإنسان وتعيق حركته نحو التكامل والالتجاء إلى الله تعالى وعبودية الله تعالى لا عبودية من سواه. اليوم كثرت كما ترون كثرت الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى، سواء كانت أصنام، ماكو أصنام حجرية، وربما أكو إلى اليوم أصنام حجرية مدري في أفريقيا أو إيش مدرينا في جنوب شرق آسيا قد توجد الله، لكن لا، اليوم تكثرت الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى، سواء كانت أصنام بشرية كبعض المتجبرين، بعض الطغاة، بعض الذين يحاطون بقداسة مزيفة يعبدون بمعنى الذي ذكرته الروايات، يعني يطاعون بغض النظر عن كون هذه الطاعة موافقة لما يريده الله تعالى أو لا. إذن هذه كلها آلهة تعبد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا موجود، أو يعبدون تقاليد اجتماعية، لا نسأل العشائر التي تقاتل، كلهم هذا يجوز سفك الدم المسلم، هذا بهذا قتالكم، يجوز حرق هاي البيوت بالدقة العشائرية، يجوز كذا، وحرام، لماذا تفعلونه؟
أكو عرف عشائري ضاغط عليه لازم ينصاع له. ما علينا هم بالدواوين من يقعدون لما تصير مشكلة يقول لعوفنا من الدين والحرام والحلال. شلون عوفك؟ شو علم نرجع؟ من هو الحكم بيننا إذا عوفنا من الحلال والحرام؟ إذن أصبحت هذه التقاليد وهذه الأعراف آلهة تعبد من دون الله تعالى وتطاع. لما يسأل يا ابن رسول الله كيف يقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم أربابا، نحن ما اتخذناهم أربابا. فاهم المعنى الضيق من الأرباب؟ يعني خلوهم صنم قدامه ويسجد ويركع له. قال لأنهم أمروكم فأطعتموهم ونهوكم فاجتنبتم. هذا هو معنى الطاعة ومعنى العبادة التي سلكتم بها. وهكذا كما ترى اليوم. إذن الدلالة الخامسة في الآية أن لما الأنقذة في الرابعة أن الفرار إلى الله يعني اتخاذ السبل والوسائل الموصلة إلى الله تعالى. نجي للدلالة الخامسة أن هذه الوسائل وهذه السبل لها درجات ومراتب من التكامل. فإذن الفرار من الله تعالى أيضا له مراتب من التكامل. ففروا إلى الله له مراتب عديدة بحسب مراتب وسائل الفرار ووسائل الهروب إلى الله تعالى. لكن علمنا من الآية التالية أن أساس هذه المراتب وأصل هذه المراتب ومستند هذه المراتب وأرقى هذه المراتب هو توحيد الله تبارك وتعالى ونبذل شركاء عنه حتى عن نفسه حتى عن أهوائه. مفروض أنه لا يجعلها متحكمة فيه ويطيعها. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك حتى عن نفسه وأهوائها ومطالبها. دائما يجعل الله تعالى هو البوصلة التي يهتدي بها. ستة الدلالة السادسة أنه ما هي النتائج المترتبة على الفرار. الفرار إلى الله تعالى يعني الانتقال من الظلمة إلى النور، من الجهل إلى العلم والمعرفة، من الفساد والضلال والانحراف إلى الاستقامة والثبات والتقوى، من الشرك والكفر والإلحاد إلى التوحيد، من القلق والاضطراب ونكد العيش إلى الاستقرار والطمأنينة والسعادة. هذا كله يترتب على الفرار إلى الله تعالى، من الجهل والخرافة والشبه إلى نور العلم والمعرفة. هذا كله يتحقق كما ترى الناس الموحدين والمرتبطين بالله تعالى تجد كل هذه الكمالات عندهم. أما إذا ابتعدوا عن الله تعالى شوف الضياع. هذا يعبد البقرة وذلك يعبد النار وذلك يعبد تمثالا وصنما يضعه أمامه يصنعه بيده، وآخر يعبد شهواته ولا يستطيع أن يخرج عنها. بينما إذا انتقل فر إلى الله تعالى تجدون. السابع أنه لما علمنا أن وسائل الفرار إلى الله تعالى عديدة ومتنوعة وذات مراتب، إذن علينا أن نفهم أن القيام بكل عمل صالح، كل عمل مثمر فيه نفع للفرد نفسه أو للآخرين للمجتمع في الدنيا أو الآخرة، هذا فرار إلى الله تعالى. فالفرار إلى الله تعالى له مدى واسع. كل عمل مثمر مبارك فيه نفع للبشرية هذا فرار إلى الله تعالى. لذلك كما أن اجتناب كل فعل سيء مضر بالفرد أو بالآخرين أيضا هو فرار إلى الله تعالى. فلذلك المصاديق للفرار إلى الله تعالى عديدة. ولاية أهل البيت على رأس هذه المصاديق في دعاء الندب اللهم صل على محمد. فكانوا هم السبيل إليه والمسلك إلى رضوانك. فروا إلى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من أعظم هذه الوسائل الموصلة إلى الله تعالى؟ يجيبك دعاء الندبة وغيره، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. وبعد احنا معروف بالعامية غير حسين ما عندنا وسيلة. أعظم الوسائل الموصلة وأوسعها وأسرعها إيصالا الإمام الحسين سلام الله عليه. وهكذا محل الشاهد، نحن هنا الخطباء ينفعهم هنا حتى يجرزون على الحسين عليه السلام، ويكون هذه الآية الشريفة مادة لمجلسهم، وهذا القريز مالتهم هم حاضر إن شاء الله يدللون. فإذا الوسائل الموصلة إلى الله تعالى هي، والفرار إلى الله تعالى مساحته واسعة، كل عمل مثمر، لكن وفق النقطة التي ذكرناها أنها لها مراتب عديدة وواسعة. ولما كان الإنسان طبعا لا يستطيع أن يلم بجميع هذه الوسائل، عمره قاصر ووقته يضيق عن استيعاب كل هذه، فلا بد أن يبحث عن الأولويات، عن الأولى من غيرها. ومن تلك المصادق التي ذكرتها الروايات الشريفة كما روى الكليني في الكافي والصدوق في معاني الأخبار بالإسناد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية، ففروا إلى الله، قال حجوا إلى الله عز وجل. هنيئا لمن أذن الله لهم تعالى بالحج في هذا العام وفي كل عام، نحن على مشارف موسم الحج، ونبارك ونحيي من وفقهم الله تعالى لحج بيته الحرام. حجوا إلى الله عز وجل. وفي رواية الصدوق أيضا قال في من لا يحضره الفقيه عن زيد الشهيد عن أبيه الإمام السجاد، قال يعني حجوا إلى بيت الله، يا بني إن الكعبة بيت الله، فمن حج بيت الله قصد إلى الله. أمو ففروا إلى الله، هذا فرار إلى الله. فطوبى للفارين إلى الله في كل طبعا وسائله، في كل مجالاته. والآية الشريفة الأحاديث لما تذكر هنا الحج كأحد المصاديق، وربما أبرز المصاديق، فنبارك لهم الذين الله تعالى يوفقهم إن شاء الله للحاج، ونجعل الله تعالى ندعوه أن يوفق الباقين لا يحرمهم من هذه النعمة. وطوبى أكثر لمن؟ للفضلاء، ما دمنا في محضر الحوزة الشريفة، طوبى أكثر لمن وفقوا لأن يكونوا مرشدين في قوافل الحجاج. هؤلاء لهم أجر بقدر من يستفيد منهم، وجزاهم الله خيرا. النخبة من الحقيقة من المرشدين مطلع على عملهم، يؤدون وظائف فوق وظائفهم لا فوق الإرشاد، ثم يعتبرون أنفسهم خدم للحجاج. أحدهم رأيته في منى عند رمي الجمرات، تدري على كل واحد من عندنا يصيح يا روحي، يريد يخلص جمراته ويروح. ورأيته هذا فارش قطعة من القماش وحاط 16 مجموعة، كل مجموعة 7 حصيات تدري للرمي، 16 مجموعة. فلان هاي شنو؟ لأنه جاي ينوب عن 16 واحد عاجزين عن الرمي يرمي عنه، وليست مطلوبة منه هذه الخدمة ولا مكلف. يطوف 3 مرات، لأن يطوف أولا بالقافلة التي هو مرشدها، ثم يطوف بالعاجزين أهل العربات وأمثالهم، ثم يطوف مع المتخلفين وذوي الأعذار والآخرين، يطوف 3 مرات. هنيئا لهم، هؤلاء من أوضح مصادق الفرار إلى الله تعالى هو الحج نفسه، كيف بمن يكون قائما على هذه الخدمة. هنيئا لهم، نبارك لهم، نسأل الله تعالى أن يقسم للجميع ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.